إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا وقعة الطاف، كم أضرمت في كبدي لهيب حزني ليوم الحشر مسعورا، كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورا. لا غر وإن كسفت شمس الضحى حزنا على من اقتبست من نوره النورا. يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا، وجسمه نسجت هوج الرياح له ثوبا بقاني دم الأوداج مزرورا. إن يبقى ملقا بلا قبر فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا. يا دفان جسم حسين، راس حسين شاوينا، لو تندل مكان وين قوموا ويانا ودينا. يا دفان اريد اوصيك من تدفن ابو اليمة بهذا بالدفن وياه، ولما وصالك الجسم. يا دفان لا تغسله تراهم غسل بدمه، يا دفان لا تغسله تراهم غسل بدمه، وسع باللحد المكان ورش الماي التربان تراه من ذبح عطشان. وقل زينب تناديك بس الحرام ظلنا يا دفان بالله عليك من تنزل بقبره بهذا بلحد نزله وحط يدك تحت ظهره تراه مكسر ضلوعه والخالص حقت صدره تراه مكسر ضلوعه والخالص حقت صدره وسع للحد وسعه ولا تلجم كسر ضلعه وسهم بالقلب طلعه أخاف أن تلجم صوابه والياذيه ياذيني يا دفان بالله عليك يا دفان بالله عليك من اللي تنزل بقبره بهيدا باللحد نزله وحط ايدك تحت ظهره تراه مكسر ضلوعه والخالص حقه وسع للحد المكان ورش الماي عالتربان تراه من ذبح عطشان وقل زينب تناديك بس الحرم ظله نشدك ما يشربت يا دفان بخيت قلبه لو دفنت حسين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الأئمة 12 آخرهم قائم. حديثنا أيها الأحبة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى حول حقيقة الأمراض الأخلاقية، والنقطة الثانية في علاج الأمراض الأخلاقية، والنقطة الثالثة في تفشي الأمراض الأخلاقية في مجتمع الحسين عليه السلام. بالنسبة إلى النقطة الأولى، في العلوم البشرية يقسم المرض إلى مرض بدني ومرض نفسي، والمرض النفسي من قبيل مثلا القلق المزمن أو الهستيريا مثلا أو الكآبة المزمنة، هذه تسمى أمراض نفسية. ولكن النصوص الشريفة تضيف سنخا ثالثا من الأمراض يسميه علماء الأخلاق بالأمراض الأخلاقية أو الأمراض القلبية. وهذه الأمراض الأخلاقية تشترك مع الأمراض النفسية في أمور وتفترق عنها في أمور. فمن جهة الاشتراك، الأمراض الأخلاقية تشترك مع الأمراض النفسية في أنها أمراض خفية لا تظهر آثارها بشكل واضح، فلا يستشعر صاحبها ألما أو تورما مثلا في بعض أعضاء بدنه، فمن هنا تتفشى وتنتشر في جسم الإنسان ولا يشعر بها إلى أن تأخذ مأخذها منه. بخلاف المرض العضوي البدني الذي غالبا ماذا؟ غالبا يعطي للجسم إشارات أن هناك خللا، أن هناك ألما، أن هناك ورما، أن هناك اضطرابا، فمن هنا يمكن للإنسان أن يتدارك. أما المرض النفسي والمرض الخلقي فلخفائه ينتشر في الإنسان بحيث قد لا يلتفت إليه إلى أن يقضي عليه. كذلك تشترك الأمراض النفسية والأمراض الأخلاقية في أنها تؤثر على جسم الإنسان، تؤثر وتسبب أمراضا بدنية. مثلا الآن مرض الوسوسة، الوسواس كيف يجعل من الإنسان أيها الأحبة يصل إلى مراحل يصاب فيها بأمراض، أمراض جسدية. الحسد من الأمراض الأخلاقية التي تصيب الإنسان بأمراض جسدية. ورد في الرواية الشريفة: الحسد ينهك قلبك ويمرض جسمك، لأن الإنسان المستجار بالله ذلك البعيد الذي دائما يحسد الآخرين دائما هو يضع الآخرين نصب عينه ودائما يتمنى زوال الخير منهم، هذا دائما يكون على توجس، دائما يكون على تخوف، يريد لا يريد لأحد أن يتميز عليه. صلوا على محمد وآل محمد، صلي وسلم على محمد وآل محمد، صلي وسلم على محمد وآل، اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إجازتكم مولانا الشيخ. فالإنسان الذي يعيش حالة الحسد مستجار بالله يصاب أيضا بمشاكل بدنية نتيجة هذا المرض الأخلاقي. إذن هذه جهات اشتراك بين الأمراض الأخلاقية وبين الأمراض النفسية، وهناك جهات افتراق هنا تتميز، حيث يجعله الأخلاقيون مرضا قبال الأمراض النفسية لوجود تمايز في بعض الجهات للمرض الأخلاقي لا يوجد في المرض النفسي.
الاختلاف الأول هو بأن المرض الأخلاقي أيها الأحبة، المرض الأخلاقي يصاحب الإنسان حتى الدار الأخرى. الإنسان في هذه الدار الدنيا إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى، آلامه التي كانت مسببة عن أمراضه الجسدية، مسببة عن أمراضه النفسية، كلها تزول تنتهي. هذه أمور كلها مربوطة بعالم المادة وبعالم الدنيا. أما المرض الأخلاقي، مرض الحسد، مرض العصبية، مرض القساوة القلب، مرض الرياء، هذه الأمراض تصاحب الإنسان إلى عالمه الآخر، وتتجسد وتتجسم له في أمور تؤذيه وتؤلمه في العالم الآخر. لاحظوا مثلا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. من تعصب يعني ماذا؟ يعني من اندفع للدفاع عن الظلم، وماذا؟ من باب فقط الحمية على قرابته، الحمية على أصدقائه، لا يميز الحق والباطل، يندفع من دافع الحمية القومية الأسرية غير ذلك، فيعين الظالم على ظلمه. يقول الروايات: من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. وورد أيضا: من تعصب حشره الله يوم القيامة من أعراب الجاهلية. لأن هذه صفة من صفات الجاهلية، أن يتعصب الإنسان لقبيلته، لعشيرته، لأسرته على حساب الحق، على حساب إنصاف المظلوم. هذا من الأمراض التي ماذا؟ تصاحب الإنسان إلى داره الأخرى. إذن هذا أمر تختلف فيه الأمراض الأخلاقية عن الأمراض النفسية. الأمر الثاني الذي تختلف فيه أن المرض الأخلاقي من شأنه أن يعدي أبناء المجتمع. الآن إذا إنسان أصيب مثلا المستجار بالله بقلق أو كآبة أو هستيريا، هذا أمر ماذا؟ أمر يعود عليه. بينما المرض الأخلاقي لا، المرض الأخلاقي من شأنه أن يعدي غيره. لاحظ أنت بعض المجتمعات يتفشى فيهم صفة البخل، مجتمعات تتفشى فيهم صفة التكالب على الدنيا، مجتمعات تتفشى فيهم صفة الإباحية. هذه كلها أمراض أخلاقية. هذه الأمراض الأخلاقية مجرد أن تظهر في أكثر من شخص، من شأنها أن تتفشى وتنتشر في المجتمع، إلى أن ماذا؟ إلى أن تهلك ذلك المجتمع بأسره، جيل بعد جيل ومجموعة بعد مجموعة، ينتشر هذا المرض الأخلاقي حتى يطيح بالمجتمع، ويكون ذلك المجتمع بأسره مجتمعا مريضا. وهذا ما شاء الله سنذكره في تقريب ما حصل في مجتمع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذن أيها الأحبة، الاختلاف الثاني بين المرض الأخلاقي وبين المرض النفسي أن المرض الأخلاقي مرض معدي من شأنه أن ينتشر في المجتمع ويؤدي إلى فساد ذلك المجتمع. طبعا هناك هم اختلافات أخرى، لكن الآن لا أريد أن أدخل في تفصيل أكثر لأن لا يطول البحث. من هنا أيها الأحبة يأتي علماء الأخلاق يقولون المرض الأخلاقي فيه في الواقع هو عبارة عن اضطراب في القوى الرئيسية في الإنسان. كل إنسان فيه قوى ثلاث رئيسية. القوة الأولى هي القوة العاقلة. هذه القوة العاقلة متى ما حصل فيها إفراط وارتفاع عن النسبة المعتدلة، وصلت لحالة التشكيك والوسوسة والعياذ بالله. إذا إنسان أيها الأحبة صار في كل البديهيات يحاول أن يشكك ويحاول أن ينقد ويحاول أن هذا ماذا، هذا عليه ملاحظة، يصل به الأمر إلى مرض التشكيك وإلى مرض الوسوسة والعياذ بالله. شايف هذا الإنسان الذي كلما توضأ، لا أنا ربما ما غسلت هذه الجهة، أنا ربما ما مسحت هذه الجهة، أنا ربما، هذا الآن كثرة التشكيك كثرة تقوده إلى الوسوسة المستجار بالله. وكذلك قوة العاقلة متى ما هبطت عن مستواها المعتدل أصيب الإنسان بالحمق، والحمق مرض والعياذ بالله، لكنها إذا اعتدلت أصيب الإنسان بفضيلة الحكمة التي هي وسط بين الوسوسة وبين الحماقة. الإنسان الله زوده بقوة ثانية وهي قوة الغضب، القوة الغضبية لأجل أن يدافع الإنسان عن نفسه، لكن هذه القوة متى ما ارتفعت، متى ما زادت عن حدها، قد يصيب الإنسان مرض التهور، أن يرمي بنفسه من كل شيء من دون أن يدرس الأمور، يلقي بنفسه من دون أن يدرس العواقب. الغضب إذا ارتفع عن حده المعتدل أصيب بمرض التعصب والغيرة الممقوتة، والعكس أيضا إذا نزل إلى مستوى أدنى من المستوى المعتدل صار هناك اضطراب واختلال، فأصيب بمرض الجبن ومرض الخمول والعياذ بالله. لكنها إذا اعتدلت صارت هناك فضيلة الشجاعة. القوة الثالثة القوة الشهوية التي بها يتكاثر الإنسان، التي بها يأكل الإنسان، أيضا نفس الكلام إذا اعتدلت صارت عندنا فضيلة العفة، إذا ارتفعت عن مستواها صار عندنا الشرف، صار عندنا مثلا الاعتداء والظلم على الآخرين لأنه يريد أن يسد شهوته وهكذا. إذن أيها الأحبة المرض الأخلاقي هو اضطراب وعدم اتزان في القوى الرئيسية في الإنسان، قوة العقل، قوة الغضب، قوة الشهوة. إذن هذا إطلال أيها الأحبة على حقيقة الأمراض الأخلاقية وماذا وعوارضها المهمة. نجي للنقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. علماء الأخلاق أيها الأحبة يقولون الأمراض الأخلاقية علاجها يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة يسمونها بمرحلة التخلية، والمرحلة الثانية مرحلة تسمى مرحلة التحلية. إيش معنى تخلية؟ إيش معنى تحلية؟ الآن الطبيب إذا جيء له بمريض أولا وقبل كل شيء لابد أن يضع يده على منشأ المرض. وين منشأ المرض؟ منشأ المرض فلنفترض مثلا خلية مثلا تالفة، جسم مثلا افترض مثلا تالف في جسم الإنسان كذا، يضع يده على منشأ المرض. هذا منشأ المرض أولا لابد من استئصاله، وإذا بقي منشأ المرض على حاله مهما أعطاه من أدوية لن يستفيد منها. هنا هذا أيضا الطبيب الطبيب الأخلاقي يقول أولا لابد أن نضع أيدينا على منشأ المرض الأخلاقي. هذا المرض الأخلاقي من وين نشأ؟ من أي جهة نشأ؟ شوف كل هالأمراض الأخلاقية أيها الأحبة، كل هالأمراض من تكبر، من حسد، من رياء، من قساوة قلب، منشأها هو جهل الإنسان بنفسه. إنسان إذا لم يعرف حقيقة نفسه، أنا ما هي نفسي؟ أنا حقيقة نفسي ماذا؟ نفسي حقيقتها أنها فقر محض لله تبارك وتعالى، ما تمتلك شيء. هذه النقطة متى ما تجاوزها الإنسان، متى ما أغفلها، لن يستفيد من عبادة من العبادات، لن يستفيد من خلق من الأخلاق. طالما هو يرى لنفسه شأن، طالما هو يرى لنفسه استقلالية قبال الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان لن يستطيع أن يتغير ولن يستطيع أن يعالج نفسه. لابد أولا أن يعرف نفسه. إذا عرف نفسه، إذا عرف أنه فقر محض وأنه لا يمتلك شيئا، لا يمتلك، أعضائي ليست لي، إنما هي نعمة من الله لأؤدي بها غرض، مالي الذي بين يدي ليس لي، هو أمانة من الله سبحانه وتعالى لكي أؤدي غرض من الأغراض، عيالي أمانة من الله سبحانه وتعالى عندي لكي أؤدي غرض من الأغراض، كل شيء هو لله. قل اللهم مالك الملك، الله هو مالك كل شيء، أما أنا فقر محض. ولذلك لاحظوا الروايات ماذا تقول: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ليش؟ لأنني مجرد أنني أعرف أنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، رأسا سأبحث عن من يكمل نقصي، سأبحث عن من يجبر نقصي، ولا يجبر نقصي ناقص مثلي. البشر هم ناقصون مثلي، لا يجبر نقصي ناقص مثلي، إذن لا يجبر النقص إلا الكمال المطلق، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأملوا كلمة سيد الشهداء الحسين في دعاء عرفه الشريف: اللهم إني وها أنا ذا أتوسل إليك بفقري إليك. يقول أنا الذي أجعله وسيلة لي يا ربي لكي ترضى عني وتغفر لي هو فقري، فقري هو وسيلتي إليك، يعني اعترافي أنني عبد مملوك محض لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. متى ما الإنسان أذعن بهذا أيها الأحبة، خلاص لن يدخل الكبر في قلبه. لمن؟ لأنه أساسا ماذا؟ أنا وما أملك لله سبحانه وتعالى. إذا دخل الكبر في قلبي أنا لن أبخل، إذا دخلت العبودية في قلبي أنا لن أبخل، لأنه أنا أساسا لا أمتلك شيء. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين، ما عندي شيء، أنا مستخلف فقط. ولهذا أيها الأحبة أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول في كلمته: ما لابن آدم وللكبر، وأوله نطفة وآخره جيفة. يقول هذا بس الإنسان يتدبر في نفسه. أنت تتكبر على ماذا؟ على الناس، تتكبر على الآخرين بأي شيء؟ ما هو الامتياز الذي عندك تمتاز عنهم؟ بأنك إنسان، هم أيضا ماذا؟ بشر. تمتاز بأن لك رأس، لك، كلهم عندهم. الشيء الوحيد الذي أنت تتمايز به عنهم إن كان عندك تقوى، إن كان عندك ورع، إن كان عندك علم صحيح من علوم الله وعلوم أهل البيت، وهذا الذي تتمايز به. أما في غير ذلك لا ميزة لأحد على أحد. تقول أنا أتميز بجمالي، جمالك أنت اللي أعطيت نفسك، هل أنا الذي جعلت لنفسي هذا الجمال؟ هل أنا الذي جعلت لنفسي هذا الطول؟ هل أنا الذي جعلت لنفسي هذا الشكل؟ أبدا. إذن تمتاز بماذا؟ سنيتمايز بما هو صنعه، بما هو باختياره، لا يتمايز على الآخرين بما ماذا؟ بما هو خارج أساسا عن إرادته. إذن أيها الأحبة، متى ما وضعنا يدنا على منشأ الأمراض الأخلاقية وهو الجهل بحال النفس، الجهل بفقر النفس، متى هذا ما وضعنا اليد عليه أزلنا منشأ المرض الأخلاقي. تيجي المرحلة الثانية، مرحلة التحلية. التحلية أيها الأحبة، طبيب بعد أن يزيل منشأ المرض، الآن الجسم فيه نواقص، الجسم تعرض إلى نواقص بسبب هذا المرض، يحتاج لأدوية تكمل نقصه. هنا أيها الأحبة تأتي دور العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى. هذه العبادات أيها الأحبة هي علاج الأمراض الأخلاقية. التزامي بالصلاة، التزامي بالصيام، التزامي بالحج، التزامي بالعمرة، هذه هي دواء وعلاج الأمراض الأخلاقية. تأملوا أيها الأحبة في خطبة مولاتنا الزهراء عليه السلام: وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر. بس هذه فائدة الصلاة، تنزيه لكم عن الكبر. أنت إذا تأملت في خطورة مرض التكبر ستعرف ماذا تصنع الصلاة. تكبر أول رذيلة ظهرت في عالم التكوين، وأول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى منشأها مرض التكبر. إلا إبليس أبى واستكبر، أول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف القرآن يكرر كلمة: فبئس مثوى المتكبرين. دائما يكرر هذه في وصف جهنم، مع أنه ربما ماذا؟ أشخاص الذين يدخلون إلى جهنم بتبعات وجرائم متعددة، لكن كلهم يقول يشتركوا في وش؟ تكبر، لأنهم رأوا لأنفسهم كيان أمام الله سبحانه وتعالى، فعاشوا مرض التكبر، ولما عاشوا مرض التكبر كفروا بالله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، الصلاة تعلمني التذلل. أنا عندما أأتي وأقول الله أكبر، هنا ألقن نفسي بأن كل ما في هذا الكون هو صغير أمام الله سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الكون هو فقير لله تبارك وتعالى. أنا عندما أركع وأقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا الانحناء هذا مظهر من مظاهر الخضوع والتذلل، إلى أن أصل إلى أبعد مرحلة من مراحل الخضوع والتذلل، وهي ماذا؟ مرحلة السجود. سجود، شايف الإنسان الذي إذا أراد أن يشير إلى مثلا إذلال إنسان آخر يقال مرقت وجهه في التراب، يقال يقول وضعت وجهه في التراب. هذا الإنسان يقول ماذا؟ يقول أنا أرفع الكبرياء، أرفع التكبر، وأمرغ وجهي لله تبارك وتعالى. ولذلك شوف الروايات ماذا تقول: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. هذه أقرب حالة، لما؟ لأن غاية التذلل، غاية الخضوع، غاية الخشوع. ولذلك تلاحظوا أمير المؤمنين كيف يستعطف الله في دعائكم: أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. لماذا لم يقل أتسلط النار على من وحدك، على من صلى لك؟ لا، خص السجود، لأن الإنسان أيها الأحبة دائما شامخ الرأس، دائما رافع رأسه، يقول أنا تنازلت عن كبريائي، تنازلت عن كياني، ومرغت وجهي لأجلك يا رب. إذن أيها الأحبة، العبادات، التكاليف، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لأنها مجرد أن تزيل التكبر، الإنسان ماذا؟ سيبتعد تلقائيا عن المنكر وسيبحث عن المعروف. لاحظوا لما يتكلم القرآن عن الصدقات، عن الصدقات والزكوات، خذ من أموالهم صدقة. شو تسوي هذه الصدقة؟ الله محتاج يأخذ منا خمس؟ يحتاج يأخذ منا زكاة؟ لا، تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول الصدقة طهارة، صدقة تنتشل من الإنسان علائق الدنيا، وكذلك الصدقة تزكي، صدقة تنمي، صدقة تأخذ بالإنسان إلى رحاب الملأ الأعلى، إلى أن يكون ربانيا، إلى أن يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، هذه التكاليف الشرعية الله ليس محتاجا لها، نحن من يحتاج لها، نحن من يحتاج للخمس، نحن من يحتاج للحج، نحن من يحتاج للصلاة. لذلك فلنواظب وندقق ونتقن هذه العبادات أيها الأحبة، لكي نفر من هذه الأمراض الأخلاقية. أجي إلى النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا به. هذه الآية أيها الأحبة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هذه الآية تتحدث عن يوم بدر. كيف يوم بدر؟ لما كان المسلمون قلة قليلة والكفار ما شاء الله، هناك قسم من الذين آمنوا، الآية سمتهم في قلوبهم مرض، يعني هؤلاء عندهم أمراض قلبية، هم ماذا؟ هم على الإسلام، ولكن هؤلاء تعجبوا كيف النبي يجازف ب300 شخص يقابل قريش. قريش مع قوتها، مع عتادها، ايش تملك المسلمين؟ ماذا يملك المسلمون ذلك اليوم؟ ما كانوا يمتلكون شيء، ومع ذلك ماذا؟ جاءوا ليحاربوا قريش بسطوتها، بعدتها، بعتادها. ولذلك حتى قريش كان كبار قوادها ماذا يقولون لما نظروا إلى معسكر النبي صلى الله عليه وآله؟ قالوا ما محمد وجنوده إلا أكله. يعني هؤلاء ماذا؟ سهل القضاء عليهم. فلذلك المسلمون أصابهم الرعب، يقول ماذا؟ غر هؤلاء، يعني غر النبي وخلص أصحابه، دينهم أمام قريش سيقفون، هل دينهم دفعهم إلى هذا الانحدار وإلى هذا التهور حتى يحاربوا قريش؟ في القرآن يعقب، يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه الصورة تجلت في عاشوراء، نفس هذه الصورة لما الحسين خرج بأبي هو وأمي. شوف انت كم واحد اعترض على الحسين، كم؟ ابن الزبير، ابن عمر، ابن عباس، فلان فلان زوجات النبي، ما شاء الله من الذين سواء في مكة أو في المدينة الكل اعترض على خروج الحسين عليه السلام. ليش؟ إن هؤلاء ينظرون الحسين أنت قلة قليلة ويزيد له جيش جرار، حتما أنت ماذا مهزوم، حتما أنت مقتول. لكن هؤلاء كان في قلوبهم مرض، ما كانوا يعلمون بأن الانتصار ليس هو ماذا انتصار السيف وليس هو انتصار المادة، هذا يسير بأمر الله ويعرف كيف ينتصر بهذه العدة القليلة بهذا العدد القليل. سمعت أن العباس اعترض، سمعت الأكبر اعترض، سمعت حبيب بن مظاهر قال له يا حسين اجلس وبايع أو اذهب، أبدا. هؤلاء كان عندهم الإخلاص، كان عندهم التسليم المطلق لسيد الشهداء صلوات الله عليه. ثم لاحظ كيف أيضا لما وصل الحسين إلى كربلاء، حسين بأبيه وأمي ألقى عليهم الحجة، قال لهم ألم تكتبوا لي بأن قد أينعت الثمار واخضر الجنى وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ كيف حالة الانهزام وضعف الإرادة في ذاك المجتمع الكوفي؟ قالوا لم نفعل. قال بلى والله فعلتم. لما يجي يحاججهم يقول لهم أولم تسمعوا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتم قولي وهو الحق فوالله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله، وإن لم تصدقوني فإن فيكم من إن سألتموه أخبركم، سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك يخبروكم أنهم. لكن خلاص هؤلاء أيها الأحبة تعلقهم بالدنيا جعل قلوبهم قاسية، جعلهم لا يرون إلا المال، لا يرون إلا الدنيا. ولذلك سنان اللعين منذ أول بمجرد أن قتل سيد الشهداء صلوات الله عليه جاء لابن سعد قال أوقر ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. قال لابن سعد قال ما لو سمع ذلك منك ابن زياد لقتلك. ليش؟ لأن قاعد أنت تعترف بأن الحسن هو أفضل الناس ومع ذلك أقدمت عليه. أنت أي أنت الآن تظهرنا أمام الناس بمظهر الظالم الذي يقتل خيرة الخلق. لكن سنان غرته الدنيا ما تحمل، ذهب الكوفة ودخل على ابن زياد وأنشد الأشعار من جديد. تقول الرواية فقال ابن زياد له فلم قتلته؟ قال الجائزة، قال خذوه فاضربوا عنقه إلى النار وبئس القرار. شوف قساوة القلب كيف عاشت في ذلك المجتمع. أيها الأحبة ترى ما يطرح على المنبر من مصائب أهل البيت شيء قليل، شيء قليل، ما علمنا بكل شيء وما وصلنا وما يطرح كل شيء. هناك كلمات ما يمكن أن تقال على المنبر. كيف وصفوا أهل البيت؟ كيف وصفوا نساء أهل البيت؟ كيف وصفوا الحسن؟ ما تقال على المنبر. ولذلك شوف هذا شمر لعنة الله عليه ثلاث مرات هو من يأمر بالهجوم على خيام الحسين، والحسين موجود حي، والحسين قبل أن يستشهد وبعد أن خر على الأرض صريعا ثم بعد مقتله. شمر اللعين ماذا كان يعني؟ أي قلب عند هذا الإنسان؟ تالي تدري بعض علماء العامة مثل الذهبي يقول الشمر من التابعين، من التابعين الثقات المؤتمنين، هذا شمر. ولذلك الله تبارك وتعالى أظهر انتصار الحسين. وين بدأت بوادر النصر في الكوفة. ابن زياد أخرج، جعل الناس تخرج، قال لهم اخرجوا في زينتكم، وبث أيها الأحبة الحرس في جميع أنحاء الكوفة، ومنع في ذلك اليوم أن يخرج أي إنسان بسلاح، ممنوع خروج بأي سلاح، ممنوع. طيب هذا الآن بعد هذا الأمر، تفضلوا شيخنا، شيخنا أبو علي تفضلوا، صلوا على محمد وآل محمد، صلي وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد فمنع الناس أن يخرجوا بسلاح. تقول النصوص التاريخية وكان في الكوفة آنذاك 300,000 نسمة، 100,000 خرجوا في الشوارع، 100,000. يظن بأنه الآن إذا أدخل السبايا في هذا الموقف يعني هنا ماذا؟ سيذلهم وسيرهب الناس حتى لا يتجرأ أحد على أن يخرج عليه في المستقبل. وإذا تقف عقيلة الطالبين لبوة علي صلوات الله عليه وتخطب تلك الخطبة، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والنفاق، أتعلمون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم؟ لقد جئتم بها شوها قرعا، أتعجبون أن أمطرت السماء دما؟ ويقوم زين العابدين ويخطب خطبته، أنا ابن من انتهكت حرمته، وتقوم أم كلثوم وتقوم فاطمة، وإذا الكوفة تموج، تموج كالسفينة في عرض البحر ما بين باك وباكية، وزين العابدين عليه السلام يزيد الوقود في النار ويقول لهم أتبكون؟ إذن من الذي قتلنا؟ أتنتحبون؟ إذا من الذي سلبنا؟ وإذا بالكوفة تموج بأهلها، تموج بأهلها. ولذلك تقول الروايات فجاءت القبائل، كل قبيلة أرادت أن تخلص نساءها، كل قبيلة أرادت أن تخرج بناتها. بني جعف أخرجوا نساءها، بني رياح أخرجت نساءها، وهكذا بنو أسد. وظلت بأبي وأمي زينب، بقيت محيرة وصفج بلي، لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبجي وتهمل العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. أوقفوهم في مجلس ابن زياد، المعذرة على هالكلمة مؤلمة. تقول الروايات جاء ابن زياد يستشير، قال لخادمه، قال ماذا أصنع بهذا الرأس؟ شو أسوي برأس الحسين؟ شو أسوي بهذا الرأس؟ قال له يا أمير قور الرأس. تدري يعني شنو قور الرأس؟ يعني استخرج اللحم والعروق منه وضعه على رأس الرمح. يقول الرواية فجاء لعين يمزق عروق الحسين وحسينا وحسينا. هذا حال الرأس، شنو حال الجسد؟ ها حنا ظهرا لأبوه حسين، والله يعلم بحا دال الجفن والتابوت لف الضار، ولم الجسد لمطشر اوالي وجمع وصف عجيبة من انزل بقبره قلبه من شطر شطره. وحسينا لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطع والكفين خلاها بكترة والجسد مجموع. هذا الجسد وين راس على الرمح مرفوع احتمل الجنازة في البارية وأنزلها في الملح في ملحودتها ونادى أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا. أما حزني فسرمد وأما ليلي فمساد. شي يقول حط على النحر خده وقام قبله وشمه وقل للدنيا من بعدك يا ابويا موحشة وظلمة. انا ودي على راسك اقبلك يا اعز الناس لكن كيف يا ابويا وانت جثة بلا بقبلك في نحرك ومني هايجي الإحساس وقلبي والله المصابات أبد ما ينجلي هم. وحسينا ضل يبكي على السجاد ومن النحر صاح حسين ودي احضنك يا ابني وتحضني يا نور العين بس شلون يا ولادي ومني مقطع الشفة قطعها بخنصر قطعها بخنجر الجمال ولا راقبنا بالرحمة. بعد اسمع هالبيت سلم لي على زينب ونشف يا ابن دمعته ولا تذكرها بحوالي تراها ولا تذكرها تراها يا ابني بحسرته. غريبة أدري هالأيام وياهي غربة غربته ما واحد يسليها وقلبها يطيب الغم. أهال التراب على قبر أبي وكتب عليه بيده هذا قبر الحسين ابن علي الذي ذبح عطشانا. بعد وين رايح وين رايح ابو محمد؟ توجه ناحية المشرعة نادى يا اقعد يا عمي وشوف قادي والله قادي والجامعة الحزة تورد والله الجامعة الحزت وريدي سبا وعمت زينب شبه
عار اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا.
اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم بأحسن القبول، سع اللهم في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم، شبابنا الخير جزاهم الله خير الذين وقفوا في التنظيم والترتيب والإعداد، وجميع من ساهم في هذا المجلس سواء بالحضور أو بالبذل أو بالعمل، لهم إن شاء الله جزيل المثوبات إن شاء الله، وإن شاء الله هم في عناية أبي عبد الله والإخوة القائمين في المجلس سيما الحاج أبو أنور يقدمون جزيل الشكر لكم أيها الأحبة. أسأل الله أن لا يجعله آخر العهد إن شاء الله، وأن يعيدنا وإياكم على هذه المجالس الشريفة في كل عام ونحن في أتم صحة وعافية، ثابتين على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم يا رب العالمين. ولموتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين سيما من كان يحضر مجلسنا هذا، سماحة العلامة الشيخ عباس آل سباعي، الحاج أبو عبد المنعم وغيرهم من المؤمنين الذين فقدناهم، لهم جميعا ولمن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.